السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران، نطلعها قول الله تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فيها رد على أهل الكتاب الذين يخونون الأمانات ويأكلون أموال العرب بالباطل ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا إثم إذا قتلنا العرب وسفكنا دماءهم واستباحنا نساءهم. هذا معتقد يعتقده بعض اليهود، إذ يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا إثم ولا حرج إذا فعلنا بالعرب ما شئنا، الأميون العرب. فالله يقول: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذا كانوا قالوا ذلك فقد افتروا على الله الكذب أيضا، وهم يفترون دوما على الله الكذب، ويقولون على الله الكذب مع علم، أن لا يكذب على الله جاهلا، إنما يكذب على الله عالما بأنه يكذب على الله، كما قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وكانوا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، يعني يحرك لسانه كأنه يقرأ توراة هو لا يقرأ، هي ليست بتوراة، إنما يرتل كلاما كأنه توراة وليس من التوراة. قال الله في معرض الرد عليهم: بلى، ليس الأمر كما تزعمون، بلى ولكن من أوفى بعهده مع الله سبحانه وحافظ على حدود الله وعهود الله واتقى ربه فإن الله يحب المتقين. ثم قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني يحلفون بالله كذبا ويعهدون عهودا ويغدرون في العهود لأتفه الأسباب وبأقل الأثمان، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني يحلفون كذبا من أجل عرض زائل، أو يعاهدون فيغدرون من أجل عرض زائل. وقوله ثمنا قليلا، المراد به أن متاع الدنيا كلها قليل نسبة للآخرة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بأنعم رجل في الدنيا فيصبغ صبغة في النار فيقال له: يا ابن آدم، هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما وجدت نعيما في حياتي قط. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ليس المراد أنهم إذا أخذوا ثمنا كثيرا يباح لهم، إنما التعبير بأن متاع الدنيا قليل كما لا يخفى. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم ولا حظ لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. كيف لا يكلمهم الله يوم القيامة وقد وردت آيات تفيد أن الله يكلمه؟ قال تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قد كلمهم. فكيف الجمع بين الآيات التي فيها أن الله يكلمهم والآيات التي فيها أن الله عز وجل لا يكلمهم؟ ورد للعلماء في ذلك قولان شهيران، أحدهما أن مواطن القيامة تتعدد وتتنوع، فيوم كألف سنة مما نعد تحصل فيه أمور: واحد، يسكت أحيانا ويتكلم بعد حين. الوجه الثاني أن قوله تعالى لا يكلمهم أي كلاما يريحهم، فلذا كلمهم فالكلام يؤلمهم ويخيب ظنهم. فهذان الوجهان الشهيران في مثل هذا الباب. نحوه: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ونحوه: ولا يكتمون الله حديثا، وقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين فقد كتموا. فهذا محمول على الأمرين المذكورين، إما أن يقال إن مواقف القيامة تتعدد وتتنوع، إما أن يقال أنهم إذا كلمهم الله يكلمهم كلاما كانوا ينتظرون من ورائه رحمة ورأفة، فإذا به يأتي على عكس ما يقولون. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من ذنوبهم، لأنه إذا طهرهم من ذنوبهم لم يعذبوا، بل تبقى ذنوبهم ملاصقة لهم وملوثون بها. ولا يزكيهم، التزكية هنا التطهير، ولهم فضلا عن ذلك عذاب أليم أي مؤلم موجع. الآية نزلت في الأشعث بن قيس، قال فيها نزلت هذه الآيات، نزلت هذه الآيات فيها: كان لي عند يهودي مال، فجئت أطالبه فجحد، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ألك بينة؟ لك بينة على أن لك مال عنده؟ قال: ما عندي بينة يا رسول الله. فقال: إذن يحلف. وفي رواية الرجل قال: أنا أحلف إذن. فقال: هو يهودي، إذن يذهب بمالي، سيحلف ويضيع مالي. فنزلت الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. ففي الأشعث ابن قيس نزلت هذه الآية. طب هل أخذ الأشعث ماله؟ لم يأخذه في الدنيا، ولكنه سيأخذه في الآخرة. فالحكم إذن سيكون لليهودي في الدنيا، الحكم سيكون لليهودي، لأن الأشعث نعم له مال لكن لم يأتي ببينة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فاستفيد من سبب نزول الآية الكريمة أمر، ألا وهو أن القاضي القاضي يقضي بناء على ما سمع، وإن كان القاضي يعلم أن أحد الطرفين صادق والآخر كاذب، لكن للقاضي البينات. فإن رب العزة من الأشعث بن قيس قال: لي مال عنده يا رسول الله، أنا أعطيته مالا، والأشعث بن قيس مسلم والآخر يهودي. فقال اليهودي: أحلف ما لي عنده مال أو يأتي ببينها. فما الذي فعله الرسول؟ فقط نزلت عليه الآية كزجر أو تهديد لليهودي، كذلك طمأنة للمسلم أنك ستأخذ حقك يوم لقاء الله. فلذا العلماء يقولون إن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وأيد هذا الكلام بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من أخيه، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه الشاهد من قوله فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من نار إذا شاء قبلها وإن شاء ردها. فهذا دل على ما ذكر أيضا أن القاضي قد يقضي بخلاف الحق لعدم توافر البينات عندهم. ولا أخفى عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. فقد يجتهد الحاكم ويخطئ. ولا أخفى عليكم أن داود وسليمان عليهما السلام اختلفا في قضايا متعددة، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمنا سليمان بعد أن قضى داود بقضاء كان خطأ، وفق سليمان عليه السلام للوجهة الصائبة. وكذلك في قصة قطع الغلام السكين ائتوني أشق الغلام بينكما نصفين، لما ذهب الذئب في ابن واحدة من المرأتين فادعت كل واحدة أن الآخر لها، فقضى داود أن الابن الكبرى، قال سليمان لا أتي بالسكين أشقه نصفين. فرأى الرقة والرحمة في قلب الصغيرة قالت أعطيه لها، فعلم من القرينة أن الولد لها فغير القضاء. فقد يقضي القاضي بخلاف الحق ويتصبر المظلوم إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذا صنف من الأصناف الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، وهناك آخرون لا يكلمهم الله يوم القيامة أيضا ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ قال عليه الصلاة والسلام ثلاثا. قال ثلاثا. قال بعد ذلك المسبل والمنان والمنافق سلعته بالحلف الكاذب. فهؤلاء ثلاثة لا يكلمهم الله أيضا. وردت أحاديث فيها ثلاثة لا يكلمهم الله أيضا يوم القيامة ولهم عذاب أليم. رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه رضي وإن لم يعطه نقض وسخط، أو كما قال الرسول عليه السلام. ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف لقد أعطي بها أكثر مما سيبيعها، يعني يروج سلعته يقول أنا والله والله بعد العصر جاءتني بألف وأنا أبيعها لك بثمانمائة، ويكذب في ذلك ليروج السلعة. والآخر رجل كان على فضل ماء بفلات من الأرض، ماء زائد يمنعه من السبيل. وورد حديث ثالث في هذا الصدد ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، وهذا يراجع من ناحية العلل لأن عليه إشكالية، مع أنه في صحيح مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. فهذه طوائف لا يكلمها الله. ثم إن الله قال في كتابه الكريم في شأن هؤلاء أهل الكتاب الذين يحلفون كذبا ويكذبون على الله، المتتبع لخصالهم يجد أن خصالا في غاية من السوء والعياذ بالله: كذب على الله، وقتل الأنبياء بغير حق، وأكل لأموال الناس بالباطل، وأيمان، وافتراء كاذب على علم. ثم قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. يعني يلو لسانه بالكتاب؟ بالكتاب هنا أي بالشيء المكتوب، يعني يكتب أشياء بيده ليست هي التوراة، ويأتي يقرأ يلوي لسانه ويرتل كلامه الذي كتبه كأنه يرتل التوراة. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، الكتاب هنا الشيء المكتوب الذي كتبه هو بيده، لتحسبوه من الكتاب، أي لتحسبوه من التوراة، الكتاب الحقيقي، الكتاب الذي نزل على موسى، وما هو من الكتاب، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. وهذا فارق بيننا كمسلمين وفارق بين اليهود. الحاكم، حتى الحاكم المسلم إذا قضى بغير ما أنزل الله، قضى بحبس السارق مثلا، وحبس السارق ليس في الإسلام، إنما شأنه أن تقطع يده، وإن قضى بحبسه لكن لا يقول إن هذا هو حكم الله. لكن اليهودي ممكن يغير، والسارق والسارقة فاسجنوهما ويلوي لسانه كأنه قرآن متلو، فضم إلى ما صنع من حكم بغير ما أنزل الله، ضم إلى ذلك كذبا وافتراء على الله. ما حكم الزاني في التوراة؟ الرجم. يغير كلمة الرجم ويقول التحميم ويكتبها بيده، ويرتل يرتل التوراة فيذكر التحميم بدلا من الرجم، يوهم الناس أن هذا من عند الله وأن هذا حكم الله المنزل. فهذا الفارق، المسلم لا يستحل أبدا وإن عصى ربه وحكم بغير ما أنزل الله في السارق، لكن لا يقول إن حكم الله في السارق سجن. أي مسلم لا يقول ذلك، لا يقول إن حكم الله في السارق السجن أو حكم الله في الزاني التحميم. لكن يهدم النتيجة واحدة، هذا يحكم وهذا يحكم، لكن هذا يحكم كذبا على الله، وهذا يحكم معترفا بمعصيه وقال أنا ما أنا مستطيع أطبق الشرع. ففارق بين الاثنين. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب، أي بالمكتوب الذي كتبوه بأيديهم، لتحسبوه من الكتاب الأصل، الكتاب الذي نزل من عند الله من التوراة، وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فكان شيء متفشيا فيهم، تذهب لأي عالم فيهم يكتب، أنت مثلا عايز حلال ولا حرام، يكتب ويرتل على أنها من التوراة وهي ليست من التوراة. قال تعالى ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم إن الله قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. لا يجتمع هذا أبدا، واحد يؤتيه الله الكتاب والحكم، ينزل عليه القرآن أو التوراة أو الإنجيل والنبوة، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، اعبدوني، ما يتفق مقام النبوة مع مقام طلب العبودية، أن يعبده الناس، أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يعني لا أخلاق النبوة تسمح بذلك، ولا أخلاق العلم تسمح بذلك، ولا الحكمة تسمح بذلك. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، ما في نبي يقول كده أبدا، من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. كونوا ربانيين، قيل الربانيين الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، يعني المسائل السهلة اليسيرة قبل المسائل المعقدة. قيل الربانيون الذين يعلمون الكتاب والسنة وينزلون ويعلمون أحوال الناس، فينزلون من النصوص على أحوال الناس، المسألة قد يكون فيها أكثر من نص، ولكن النص الذي يلائم هذا الموقع هو النص الفلاني. وقيل الرباني الذي يعلم الناس العلم الشرعي، يربي الناس وينشئهم على الكتاب والسنة، وهذا من أمثل الأقوال، الذي ينشئ الناس ويربيهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العالم الرباني ينشئ النشأة ويعلم الناس ما ورد من الكتاب والسنة، ما نزل من عند الله وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، من التربية. ولكن كونوا ربانيين والآية موضحة ربانيين بماذا؟ متى يكون العالم ربانيا؟ قال تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فينبغي أن يكون العالم حق العالم الرباني حق الرباني الذي يعلم الناس الكتاب والسنة ويدرس يدرس ويعلم يدرس ويعلم يعمل ويعلم. وهذا من أيسر العلوم، والذي يعقد هو المعقد. يعني أنت جئت أمام مدرس ابتليت بمعلم أو بشيخ يعقد لك الأمور فهو الشخص المعقد، لأن الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالذي يعقد للناس الأمور أعلم أن الخلل به ليس بك، قد تقرأ كلام علماء ومعقد ولا تفهم، وتحتاج إلى قاميص الذي يعلمك بهذه الطريقة ينظر في أمره، لما سمعتم من قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فانتبهوا يا إخوة، لأن كثيرا من المشايخ حتى يتفذلكون أمام الناس ويأتون باصطلاحات لا تفهم ويعقدون أمور الناس، وديننا سهل ميسر وحنيفية سمحة، أمورنا سهلة من الكتاب والسنة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. وكثير من أي الكتاب العزيز غني بذاته عن التأويل، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم يذكروا الله ذكرا كثيرا. في أشياء تحتاج لأهل العلم يستنبطون منها أحكاما، لكن جله سهل. قال سبحانه ولكن كونوا ربانيين، أي النبي الذي يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة يقول الناس كونوا ربانيين بما تحصل درجة الربانية بالعلم والتعليم، بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. وبهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو على بصيرة. فلا ترتجل ولا تتكبر على العلم، تعلم وعلم. وإن سئلت عن شيء لا تعلمه الحل موجود الحمد لله، الله أعلم، ما عندنا تعنت أبدا. فلينتبه المسلمون لذلك. ويقول ابن تيمية رحمه الله إن الذي يحرص على تعلم الكتاب والسنة يحصل في وقت قصير علما غزيرا، تركيز على الكتاب والسنة، تحصل علما غزيرا في وقت قصير. ولذلك نزهد في كثير مما في كتاب مدارج السالكين وما كان على شكلته، هناك درجات الفتوة ويذكر 20 درجة أو 10 درجات، واحفظ يا فلان، مش احفظ درجات فتوة وما درجات فتوة، احفظ الكتاب والسنة واعلم ما فيها. البشر يقولون ويخطئون ويصيبون ويعلمون، افهم كلام الله، افهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تقرأ في علم الكلام وتتوه وتظن أنك لا تفهم ولست أنت المخطئ. فانتبهوا يا إخوة، أحيانا يقرأ شخص منكم في فتاوى ابن تيمية رحمه الله في المجلدات الأول على وجه الخصوص ويتكلم ويناقش علم الكلام، ولا لنا فائدة في مثل هذا كله، ضياع أوقات في المسائل الكلامية التي جرت بين المسجلات في علم الكلام بين ابن تيمية وبين علماء الكلام، تجد نفسك ليس تفهم أي شيء. وليس بك عيب، إنما عيب الذين خاضوا في علم الكلام، كان من الأولى أن يناظروا بالكتاب والسنة، أما استطرادك معهم في علم الكلام يضر بك. ليس هذا انتقاصا لشيخ الإسلام رحمه الله، فهو عالم، لكن الزلة جاءت من مناظرات العلماء الكلام بعلم الكلام المماثل، وإلا فالأصح والأدق أن تناظرهم بالكتاب والسنة. خرجوا على الكتاب والسنة أمسك، جاء المشركون إلى رسول الله يخاصمونه في القدر، يخاصمونه في القدر، فنزلت ذوق مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر وانتهت المسألة. فلا تظن أنك غبي لكونك لم تفهم مناظرات علماء الكلام ولا العلماء الذين ناظروهم، لا تظن أن بك غباء. إذا لم تفهم شيئا من القرآن والسنة سهل جدا تفتح وتجد المعنى بإذن الله تعالى، لأنك ممكن تتوه في هذا الخضم الذي لا نهاية له. بارك الله فيكم. اقرأ في الأجزاء الأخيرة من فتاوى تجدها سهلة ويسيرة جدا، سهلة ويسيرة، تدخل في علم الكلام تجد الأمر غامض عليك، غامض عليك ولست بفهم شيئا. بارك الله فيكم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فعلم ودراسة دائما وأبدا. ادرس وعلم، ادرس وعلم. إذا علمت الناس ووعظتك إخواننا الوعاظ الذين في هذه الأيام، سيأتي لك وقت إذا لم تتعلم ينقضي ما عندك، ينقضي ما عندك، تخرج إلى السوق وتتكلم وتعظ بدون علم، أو تتعلم وتقف عن العلم، كلامك سيكون مكررا ولا فائدة، خلاص مله الناس. لكن تدرس وتستنبط وتقرأ استنباطات أهل العلم وتستفيد، بإذن الله أنت على خير حتى الممات. بارك الله فيكم. ولا يأمركم النبي، يقول هذا الكلام للناس، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ما تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا تعبدونهم أو أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فالذي يتخذ النبي ربا فقد كفر بعد إسلامه. إنما ربنا هو الله، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. أمركم بالكفر بعد أنتم مسلمون. ثم قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه، قال أقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ما معناها؟ المعنى الأشهر عند جمهور المفسرين أن الله أخذ الميثاق على كل نبي، إذا جاءك النبي محمد وأنت حي، إذا بعث وأنت حي، تؤمن به؟ قال أؤمن به. أقررت على ذلك وأعطيت العهد والميثاق على ذلك؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ العهد والميثاق على كل الأنبياء، إذا بعث النبي وهم أحياء أن يؤمنوا بهذا النبي الكريم. هذا الوجه الأشهر. ثم وجه آخر، أن الله أخذ العهد على كل نبي أن يؤمن بالنبي الذي بعده. القول الثالث أن الأنبياء أخذت على أممهم عهودا ومواثيق أن يؤمنوا بالأنبياء الذين يأتون من بعدهم. فهذه مجموعة أقوال، وثمة أقوال أخرى تدور في هذا الفلك، أن الله أخذ على الأنبياء عموما إذا بعث النبي وهم أحياء أن يؤمنوا به نبي محمد. الثاني، أخذ الله العهد على الأنبياء أن يؤمن على كل نبي أن يؤمن بالنبي الذي بعده. الثالث، كل نبي أخذ على أمتي عهدا إذا بعث النبي الذي بعده أن يؤمنوا به. فهذه ثلاثة أقوال شهيرة وثمة أقوال أخرى. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، الميثاق العهد المؤكد باليمين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة، مهما آتيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، وافقوا، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك عن الوفاء بالعهد فأولئك هم الفاسقون. فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كيف أسلم الكافر كرها؟ قال العلماء أقدار الله تجري عليه إن شاء أم أبى، يعني هو مستسلم لأقدار الله فيه، يمشي بالطريق الكافر تصدمه سيارة قدر ذلك عليه فينفذ فيه قدر الله رغم أنفه. فهذا وجه. الثاني أنه أسلم كرها، أنه إن لم يسجد فظله يسجد. قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طبعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الثالث أنه أسلم عند أخذ الميثاق، وأولها أشهرها أن أقدار الله تجري على الكافر، فهو كافر ومع ذلك فقير، قدر الله عليه الفقر، أو غني قدر الله له الغنى، كافر له منصب سلب منه المنصب، قدر الله نافذ فيه شاء ذلك أم أباه، مستسلم لأقدار الله سبحانه وتعالى. والوجهان الآخران قائمان أيضا، ظلالهم تسجد لله سبحانه وتعالى. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا، بعضهم المطيع والآخر الذي لا يطيع أسلم كرها وإليه يرجعون. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. ومن العلماء من قال أسلم عند معاينة الموت، يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقول ثالث أنه أسلم خوفا من السيف. أقوال لكن أشهرها أولها، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.